الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما زلنا في الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية في إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، وتوقفنا عند قوله رحمه الله وقوله تعالى على الأرائك ينظرون، وقوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الشارح رحمه الله قوله على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة، وهي السرر تحت الحجاب، فهذه الأرائك عبارة عن سرر تحت الحجاب، وهو شبيه بالقبة والخيمة الصغيرة، فالسرر إذا كانت على هذه الصورة يقال لها الأرائك. قال قوله ينظرون، أي ينظرون إلى وجه الله، وهذا مقابل لما وصى به أولئك الفجار في قول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا هو التأويل الصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الفجار وذكر بعد ذلك الأبرار، فقال عن الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقال عن الأبرار على الأرائك ينظرون، فدل ذلك على أنهم ينظرون إلى ما حجب عنه أولئك. هذا هو ظاهر القرآن، لهذا عد العلماء هذه الآية من جملة الآيات الدالة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الجنة، فقال قوله ينظرون، أي ينظرون إلى وجه الله، وهذا بمقابل ما وصوا به أولئك الفجار في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله وهم على سرورهم وفروشهم، وعن أولئك الفجار أنهم يحجبون عن رؤيته. وقد استدل العلماء بهذه الآية، أي قولوا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، على إثبات رؤية الله، قالوا لأنه لما حجب أعداءه عن رؤيته دل على أن أولياءه يرونه، وهذا احتجاج صحيح، فإن الله سبحانه وتعالى لو كان محتجبا عن المؤمنين وعن الكافرين لما قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون في شأن الفجار، فهذا يدل على أن هذا الأمر يخصهم دون غيرهم، فدلت الآية على أن المؤمنين يرون ربه سبحانه وتعالى بدلالة المفهوم، وهذا كلام صحيح واحتجاج في موضعه، ومنهم من يحتج بها على حصول الرؤية للكافرين في أرض المحشر، باعتبار أن الاحتجاب يكون عن تقدم رؤية، كما يقال احتجبت الشمس وكانت قبل ذلك مرئية، ويقال احتجبت الجارية وكانت قبل ذلك ترى، فقالوا الحجب يكون عن تقدم رؤية، فيحتج بذلك من يقول أن الرؤية في أرض المحشر عامة تشمل المسلمين والكافرين، وبعد أن يصير الكفار في نار جهنم والمؤمنون في الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى يحتجب عن أعدائه ولا يراه إلا من كان مؤمنا بالله عز وجل. والكلام في المسألة كثير فيما يتعلق بالرؤية، هل تثبت للكفار في أرض المحشر أو لا، وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة في الدرس الماضي. قال رحمه الله: وقوله تعالى، قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الشارح: قوله أحسنوا أي في أعمالهم، وقد تقدم الكلام على هذا الإحسان. قوله الحسنى أي الجنة، وزيادة قال وهي النظر إلى وجه الله كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، وجاء ذلك في حديث صهيب في صحيح الإمام مسلم وفي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. قول لما عطف الزيادة على الحسنى دل على أنها جزاء آخر وراء الجنة وقدر زائد عليها، وثبت في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم كما قلنا في حديث صهيب رضي الله عنه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن هذا أشد عذاب، هو نعم أشد عذاب على الكافرين، كما أنه في المقابل أعظم نعيم للمؤمنين، فأعظم نعيم للمؤمنين هو رؤية الله عز وجل، وأعظم عذاب للكافرين احتجاب الله سبحانه وتعالى عنهم. والعذاب قد يكون من العذاب الحسي وقد يكون من العذاب المعنوي، وهذا من عذاب النفوس، من العذاب المعنوي، والعذاب المعنوي قد يكون أشد من العذاب الحسي. فعلى كل هذه الآية تدل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى بدلالة السنة والآثار. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، دلت على هذا المعنى بذاك الاعتبار بما جاء من السنة في تأويل الزيادة وبما جاءت به الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان في الرؤية. قال: لأن الإحسان هي أن يعبد المؤمن ربه على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى عيانا في الآخرة. والأمر كذلك، وهذا كلام حسن، والمحسن يعبد الله كأنه يراه فيجازى في الآخرة بحقيقة الرؤية، لأنه عبد الله عز وجل بالدنيا كأنه يرى ربه رؤية مراقبة، فجوزي برؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. قال: فكان جزاء ذلك النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى عيانا في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر به عن جزاء الكفار أنهم عن ربهم محجوبون، وذلك الجزاء لحالهم في الدنيا وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجب عن رؤيته في الآخرة انتهى. قال الشارح رحمه الله: قوله لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله سبحانه وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قوله ولدينا مزيد هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما قال بذلك علي بن أبي طالب وأنس وغيرهم. أفات الآية إثبات الرؤية وأنها خاصة بيوم القيامة وأن رؤية الله سبحانه وتعالى من أجل نعيم الجنة وأعظمه انتهى. فهذه الأدلة التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه فيما يتعلق بالأسماء والصفات وغير ذلك من مسائل العقيدة. والقسم الآخر من الكتاب دلالة السنة على إثبات الصفات وغير ذلك من مسائل العقيدة وهذا القسم فيما يتعلق بأدلة القرآن. فلهذا قال رحمه الله وهذا الباب في كتاب الله كثير ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق لكن بهذا الشرط أن يقرأ القرآن طالبا للهدى. أما إذا قرأ القرآن ما هو على هذا الحال وعلى هذا الوصف فإنه لا ينتفع به. فلا ينتفع بالقرآن إلا من تدبره وهو يريد الهداية. ولكم ممن يقرأ القرآن ولا ينتفع به ولا يهتدي به. قال الشارح قوله وهذا الباب أي باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يستحقه سبحانه من إفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه. قوله في كتاب الله كثير فقد أفصح القرآن عنه كل الإفصاح وأغلب سور القرآن متضمنة لذلك. بل كل سورة من القرآن فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته هو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه وهو التوحيد الطلبي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرم به في الآخرة فهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج من توحيده. والقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي الشرك وأهله وجزائهم فلا تجد كتابا قد تضمن من البراهين والأدلة على هذه المطالب العالية كما تضمنه القرآن بأسلوب واضح جلي. فألفاظ القرآن أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه. ولهذا سماه بيانا خلاف لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد العلم بشيء من أصول الدين ولا يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه. وعبر عن ذلك بقوله الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل القطعية بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين كما زعموا. وش الذي يفيد اليقين عندهم؟ الدلالة العقلية أي العقل والذي يفيد اليقين وكذبوا. قال بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين كما زعموا زعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المطلقة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوها مما يطلب فيه القطع واليقين انتهى. قال قوله من تدبر القرآن يتفكر فيه والفكر هو إعمال النظر في الشيء وقد جاء في الكتاب والسنة الحث على التدبر والتفكر. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إلى غير ذلك من آيات الحاثة على التدبر وتفهم معاني القرآن. وفيها الرد على من زعم أنه لا وصول إلى ذلك وأن باب الفهم عن الله وعن رسوله قد أغلق، وباب الاجتهاد قد سد، وهذا قول باطل ترد أدلة الكتاب والسنة. قول طالبا للهدى أي الرشاد، تبين له أي اتضح طريق أي سبيل، قول الحق وهو ضد الباطل. قال ابن القيم رحمه الله: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد كتاب السنة على الحكم من باب توارد الأدلة وتضافرها. الثاني أن تكون بيان لما أريد بالقرآن، ها؟ مش موجود عندكم؟ هو إذن الخطب من جهتي أنا. لا نعم أنا اجتمعت، نعم اجتمعت ورقتان. طيب على كل إنها إذن إلى هذا الموضع، بعد ذلك دخل فيما يتعلق بالسنة. على كل نقف عند قولي: فصل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالسنة توصل القرآن إلى آخر ما ذكره. ها أجل من أجل، يعني توهم وجود نعيم مساوٍ. أي نعم، لكن يقال هو أجل وأفضل وأعظم. طيب ها كيف؟ طيب يعني سهل الآن، هو قال من أجل ها مسألة. أي نعم، هذا هو الأصل. ما نالوه، ما نال أهل الجنة نعيم الجنة إلا برضا الله عز وجل، فهو الأصل. الأصل نعم مطلقا، الأصل مطلقا هو رضا الله عز وجل، ورضوان من الله أكبر، فهذا هو الأصل. تفضل تفضل إلى هنا وننتقل بيوم.